بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث في فصل جديد وهو النواهي، والمبحث الأول من بحوث النواهي في تحليل حقيقة النهي. وهنا مقامان خلط بينهما في كثير من الكتب، إذ تارة نتكلم عن المعنى اللغوي لعنوان الناهي ولصيغة الناهي، وتارة نتكلم عن الحقيقة العرفية للناهي مع غمض النظر عن اللغة. فكلامنا فعلا في هذين المقامين، المقام الأول في تحديد المفهوم اللغوي للنهي، والكلام تارة في المادة وهي كلمة النهي، وأخرى في الهيئات وهي لا تفعل. فأما بالنسبة للمادة، أي مادة الناهي، فإن المفهوم العرفي لعنوان الناهي هو الزاجر، مقابل المفهوم العرفي لعنوان الأمر ألا وهو الباعث. وأن الكلام في صيغة النهي نحو لا تكذب، فهنا مطلبان في الصيغة. الأول، شيخ حسن إذا أنت حرام تعلمنا، ما أدري بعد ما أدري عنه طفولة، أنا أقول إذا أنت حرام بعد الحرب وش داش بعد يا حرام يا
محرام
وأحب لأخيك ما تحب لنفسك. المظلم الأول، أن الصحيح كون المراد بالصيغة أي لا تكذب النسبة الزجرية، باعتبار أن معنى المادة معنى اسمي، ولذلك فسرنا النهي بالزجر. وأما معنى الصيغة فهو معنى حرفي، ولذلك فسرنا الصيغة بالنسبة الزجرية. وأشكل سيدنا قدس سره في المحاضرات بأن الزجر إما يراد به الزجر التكويني أو الزجر التشريعي، فإن أريد الزجر التكويني فغير محتمل، إذ ليس المراد بلا تكذيب الزجر التكويني، فإن هذا لا ليس زجرا تكوينيا. وإن أريد الزجر التشريعي فهو متفرع على الصيغة وليس معنى لها، بمعنى بعد صدور الصيغة من المولى العرف يقول هذه الصيغة مصداق للزجر التشريعي، فالزجر التشريعي عنوان ينطبق على الصيغة بعد صدورها من المولى وليس معنى للصيغة. وأجاب السيد الشهيد أن المراد الزجر التكويني، ولكنه زجر تصوري لا تصديقي، بمعنى أن المفهوم بإذا لا تكذيب نسبة زجرية تكوينية لكن تصورا. فما ذكره السيد سيد الخوي قدس سره من أنه غير محتمل لأنه قصد الزجر التكويني الموجود خارجا، لذلك ذا مو محتمل، ولكن نحن نقصد الزجر التكويني بحسب عالم التصور لا بحسب عالم الوجود فيكون غير محتمل. فكل ذلك اتفاقات. والصحيح أنه ليس المراد به الزجر التكويني ولو تصوران، لأن الزجر التكويني هو عبارة عن فعل صادر من الزاجر موجب للانزجار خارجا سواء كان تصورا أو تصديقا، وإنما مفاد لا تكذب الزجر الإنشائي أي إنشاء الزجر، لأنه زجر تكويني تصوري ولا زجر تكويني تصديقي ولا زجر تشريعي، ليس ما بإذا لا تكذب سوى شنو إنشاء الزجر. إذن بالنتيجة مفاد الصيغة النسبة الزجرية بمعنى إنشاء الزجر، وليس مفاد الصيغة الزجر التكويني سواء لوحظ كمفهوم أو لوحظ كمصداق. سيد الخوي لاحظ مصداق قال غير محتمل، سيد الشهيد لاحظ مفهوم قال هذا محتمل، لكنه ليس عرفيا. ما بإذا إلى تكذيب ليس إلا إنشاء الزجر، ليس شيئا آخر وراء ذلك. صار معلوم هذا المطلب الأول في الصيغة. نعم بعدنا نحن الآن نتكلم في المقام اللغوي، إذا جينا المقام العرفي سيتبين شيء. المطلب الثاني ذكرت الكفاية والمعالم وغير ذلك أنه ذهب المشهور إلى أن مفاد صيغة لا تفعل طلب الترك لا إنشاء الزجر، والإشكال على ذلك واضح وفاقا للسيد الشهيد أن ترك ليس له دال لا من المادة ولا من الصيغة. فإنه إذا قال لا تكذب فعندنا هيئة وعندنا مادة وهي كذابة. فأما الهيئة فلا تدل إلا على الزجر أو الطلب ليس إلا، وأما المادة فلا تدل إلا على أصل الطبيعة يعني طبيعة الكذب. فمن وين الترجمة حتى يقال مدلول لا تكذب طلب الترك؟ نعم لا خلوا الزجر، قالوا قولوا طلب، قولوا طلب. ترك كلمة الترك من وين جاء؟ فالآن ما نقش في الطلب في كلمة الترك. فنقول لا تكذب مكونة من عنصرين، هيئة ومادة. أما الهيئة فهي دالة على الطلب أو الزجر، مو مهم هذا عندنا، بس ما تدل على الترك، الهيئة ما تدل على الترك. المادة كاف جابة تدل على أصل الطبيعة، طبيعة الكذب. فأين الدال على الثار؟ إذن دعوى دلالة لا تكذب على طلب الترك مع أن العنصر الهيوي يدل على مجرد الطلب أو الزجر، والعنصر المادي يدل على أصل الطبيعة. إذن لا يتم استفادة الترك إلا بدعوى أن المادة استعملت في الترك مجازا، وهذا مما لا شاهد على المادة المادة التكذيب. نعم أنا ما في دعوة إلا هذا، ولا الهيئة ما تستعمل في الترك. الهيئة معناها معنى حربي والترك معنى اسمي. هذا اللي احنا نقول الترك معنى اسمي، كيف الدخلة في الحياة؟ اذا تقول طعمت يعني قلنا طلب الترك، طب هذا يحتاج الى دليل بعد. مفروض ان هذه الهيئات لا تدل يعني بحسب معناها الاصلي الا على يا طلب يا زجر، يا محركية يا ردعية. إدخال الترك يحتاج إلى قرينة. لا يوجد عندنا دال على هذا المدلول الجديد ألا وهو الترك، لا من قبل الهيئة ولا من قبل المادة. انتهى البحث في المعنى اللغوي في المقام الأول، نجي إلى المقام الثاني. الناهي كحقيقة عرفية موجودة عند جميع الملل ولا ترتبط باللغة العربية أو باللغة الفارسية، فإن للنهي حقيقة عرفية مع غمض النظر عن عنوان النهي ومع غمض النظر عن صيغة لا تفعل. ونحن نبحث الآن في المقام الثاني عن هذه الحقيقة العرفية مع غمض النظر عن الهيئة والمادة. فما هي حقيقة النهي عرفا؟ هذا المقام الثاني. هنا نظرية، النظرية الأولى وهي الصحيحة عندنا، احنا نبدأ بما هو الصحيح عندنا ليتبين به الإشكال على غيره. حقيقة النهي كما ذكرنا في حقيقة الأمر إبراز الكراهة ليس إلا، كما أن الأمر إبراز الإرادة فالنهي إبراز الكراهة، سواء كانت بصيغة النهي يقول نهيتك أو بمادة النهي بأن يقول نهيتك، أو بصيغة الناهي كأن يقول لا تكذب، أو بأن يقول مباشرة أنا أكره منك الكذب بأي نحو كان. المهم أن النهي العرفي هو إبراز الكراهة بأي داعي؟ بداعي أن لو وصل هذا الخطاب إلى المكلف لكان هذا الخطاب زاجرا له، إما لأن للمولى حق الطاعة، فإذا أدرك عقل المكلف وصول الخطاب وأدرك حق الطاعة كان الخطاب زاجرا، أو من باب دفع الضرر المهتمان طول المولى ما إلى حق الطاعة كالمولى العرفي مثلا، ولكن إذا وصل خطابه وهو قوي قادر على العقوبة فإنه إذا أدرك العقل النظري الخطاب وأدرك أن هناك عقابا محتملا كان الخطاب زاجرا. فحقيقة النهي ليست إلا إبراز الكراهة بداعي أن لو وصل لكان شنو زاجرا بحكم العقل. نعم، إذا لم يصل فالداعي ما صار فعلي، بس الإبراز الكراهة موجود. نهي لم يصل لأنه مو ناهي. نعم، ليش؟ كثير من النواهي مال الدولة قبل ما تصل إلى الجرائد والمجلات يقال نواهي، لكنها جنوب بعد لن تصل إلى مثلا الوسائل الإعلامية المعلومة. النهي بمعنى إبراز الكراهة حصل نتيجة أنه كتب مثلا شرع أو ما أشبه ذلك. هذه النظرية التي نختارها. النظرية الثانية يا شيخ أحمد الاقتصاد، ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله من أن حقيقة الناهي الزاجر مع الوعيد على الفعل، فكما أن الأمر هو البعد مع الوعيد على الترك فإن النهي هو الزاجر مع الوعيد على جنوب على الفعل. وقد اعتبر أن مبنى هذا ليس مما ينقدح في العقول بالوهلة، وعلى كل حال فإنه لا شاهد على إقحام عنصر الوعيد في حقيقة النهي أو الأمر سوى دعوى أنه لو لم يشتمل على عنصر الوعيد لم يكن باعثا ولا زاجرا، إذ لو كان الأمر خاليا من عنصر الوعيد لم يكن باعثا، ولو كان النهي خاليا من عنصر الوعيد لم يكن زاجرا. فزجرية النهي وبعثية الأمر متقومة بعنصر الوعيد، ولكن الأمر ليس كذلك. لما ذكرناه سابقا أن الباعثية والزاجرية عقلية لا مولوية، بمعنى أن المولى لا يدخل الباعثية في طلبه ولا الزاجرية في نهيه، وإنما إذا وصل الخطاب للمكلف العقل يرى هذا الخطاب باعثا. بأي ملاك؟ لا بملاك عنصر الوعيد بل بملاك حق الطاعة للمولى، أو بملاك دفع الضرر محتمل في من ليس له حق الطاعة. فباعثية الأمر وزاجرية النهي إنما هي حكم عقلي مستند لحق الطاعة أو لدفع الضرر المحتمل، لا أن الباعثية والزاجرية قام المولى بإدخالها ضمن نفس خطابه، كي يقال لا يمكن أن يكون خطابه باعثا ولا زاجرا إلا بعنصر الوحيد.
المولى العرفي
المولى العرفي قادر على العقاب وما وعدني وما توعدني
من اين عرفت اصلا باصل وجود العقاب؟
ما يحتاج احتمال كاد ضرب المخ
من
تمام
من
ما احتمال وجداني بعد
مجرد امر يعني لا يثيب على
شيخنا الاحتمال هو وجداني ما يبقى له هذا
ادري يعني
الان اذا كان المولى قوي شيخ عسيرا
وأمرني
ألا يحتمل العشيرة أن هناك عقابا لو لم يمتثل أمره؟
موجود قد يكون عدم إثابة لا أنه ضرر.
خب إذا عدم إثابة فعلى الجميع لا يكون أمره على الجميع،
بينما إذا فيه يعني كي يكون مضطرب المسألة فيه وعيد.
خب فماذا تقول؟
ففي المولى العقل العقل يدرك
الأمر الاستحبابي أمر لهم الامر الندي ما فيه
بحث.
عم نتكلم على مبناهم هم الذين يقولون الامر الندي مولوي فهو مستمر على بعض عنصر الوحيد موجود. إذا أنا المولى حطيت الوعيد صار نفس خطابي زاجرا بجعلي بعد ما يحتاج العقل، أنا بنفس جعلي للوعيد صار خطابي زاجرا.
أقول لعبد ترى يا عبد ترى ترى من نوع ما نقول زاجري مولوية.
هذا مو وعيد من قبلي، هذا إخبار عن وعيد الله، كلامنا في الوعيد المجعول من قبل. إذا جعلت الوعيد من قبلي صار الخطاب زاجرا مولويا. ما يصير خطاب هذا مو مهم في النقاش وياه، المهم انه هو يقول لا يكون زاجرا الا بالوعيد. النقاش وياه في هذه النقطه، خلوا الزاجريه عقليه او مولويه، هذا مو دخيل في النقاش. لا تصير نقاش في شيء فرعي. لا 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 ما ناقشت بهالجهه. قل لا شاهد على اقحام عنصر الوعيد الا دعوى ان الزاجريه تتوقف عليه. هذا الذي يقول شيخ كذلك العبارة المقروض أن الزاجرية لا تتوقف عنه، لأنه إن كان ممن له حق الطاعة الزاجرية بنفس حق الطاعة، إذا لا ليس له حق الطاعة الزاجرية بالضرر محتمل، فلا نحتاج إلى إقحام عنصر الوعيد. هذا كله بنقاشنا وياه، إنما ذكرت ذلك المطلب الزاجرية المولوية تفرعا على ما مضى. وإلا المدعى أن الزاجرية النهي وبعثية الأمر متقونة بالوعيد يقول لا مو متقونة بالوعيد.
لكن
يجب
على
الآيات القرآنية مثلا
من
أي وعيد مع النهي؟ طبعا نهي ورد
بالصفة النهي
مع أنه لم يتضمن وعيد، أنا أقول هذا في زاجرية. يعني تناقشون هسه احنا مو في محل نقاش وياه. الآن احنا نريد نعقب على كلامه، ويؤكد على ذلك أننا نرى كثيرا من الموالي العرفيين وخصوصا الدول تعقب لائحة الأوامر والنواهي بلائحة العقوبات الجزائية، ولو كان الوعيد عنصرا مقوما للأمر والنهي لم يحتاج إلى جعل وراء جعل الأمر والنهي. إذن جعلهم لائحة جزائية منضمة إلى لائحة الأنظمة كاشف عن عدم الملازمة بين الأمر والنهي. وعيد أو بين النهي والوعيد. هذا النظرية الثانية. النظرية الثالثة، ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره وأيده سيد المنتقى قدس سره ودافع عنه، وهو أن حقيقة النهي عرفا طلب الترك. هذا ليس مدلولا لغويا، ولكنه هو الحقيقة العرفية للنهي. المعنى اللغوي للنهي هو الزاجر، المعنى اللغوي للا تفعل نسبة الزجرية، لكن الحقيقة العرفية للناهي هي شنو؟ طلب الترك. والوجه في ذلك الذي طرحه سيد المنتقى وصاحب الكتاب هو أنه النهي تكليف. شوف في ذلك، ها؟ النهي تكليف، والتكليف متقوم بداعي جعل الداعي، أي أن التكليف متقوم بالداعوية والمحركية. فبما أن النهي تكليف والتكليف متقوم بشنو؟ بالداعوية والمحركية. ولا تتصور، قلوا يا شيخ حسن، داعوية ومحركية نحو الكذب. ويقول لا تكذب، كيف يصير شنو؟ محرك نحو الكذب. فلا محالة المحركية لترك الكذب. إذن هذا هو القياس. النهي تكليف، هذه مقدمة، والتكليف متضمن للمحركية، وحيث لا تعقل المحركية نحو الفعل في النواهي فلا محالة تكون المحركية نحو الترك. سواء أنشئ طلب الترك بمادة الناهي بأن يقول أنهاك، أو بصيغة الناهي نحو لا تكذب، أو بطلب الترك أن يقول أطلب منك ترك الكذب، فإن كل ذلك نهي لأنه طلب الترك.
فإن قلت
بأن الناهي ينشأ عادة من مفسدة في الفعل، فإذا كان النهي ناشئا عن مفسدة في الفعل فدعوى أن النهي طلب الترك أكل من القفص، لأنه ناشئ عن مفسدة في الفعل، فمقتضى ذلك أن يكون رجعا عن الفعل لا طلبا للتارك. قلتوا كبالك تشكل علينا وبين قلتوا إن مطغوبية الفعل مساوقة لمحبوبية التارك، فمن بغض فعلا لكونه ذا مفسدة فقد حتى تركه، فلأجل محبوبية الترك المساوقة لي مبغوضية الفعل قلنا بأن النهي العرفي عبارة عن فإن قلت الثانية، فما الفرق بين الواجب والحرام لو كان الواجب هو الترك؟ كالصوم مثلا، فإن الصوم واجب والواجب فيه هو الترك، فهل يصدق على الصوم أنه نهي؟ فإذا فسرتم النهي بطلب التارك لم يبق ناهز بينه وبين الواجب إذا كان الواجب من قبيل التارك، لأنه سيؤول إلى طلب التارك. قلت الماعز بين الحرام والواجب مو في الجاهل، في الملاك، وإلا قد يكون الجعل فيهما واحدا. فالنهي عن الكذب عبارة عن طلب التارك، والأمر بالصوم أيضا عبارة عن طلب التارك، فهما من حيث الجعل واحد، لكن الفارق في الملاك.
لأن ملاك النهي مفسدة في الفعل، بينما ملاك الأمر مصلحة في الترك.
شوف الطريق حتى شنو؟ حتى المطلب يستنتج. هذه الاتفاقات الأصولية فلا حول ولا قوة إلا العلي العظيم. فنقول النقاش هي من الأصل، فالأصل ما ثبت، هذه كلها تفريعات. فالنقاش معاه في المقدمة الأولى وهي دعوى أن التكليف متقوم بالمحركية والدعوية للمشكلة. فنحن نسلم أن النهي تكليف، لكن التكليف ليس متقوما بالداعوية، بل قد يكون التكليف بنحو الداعوية وقد يكون بنحو الزاجرية. إذا دعوى أن التكليف متقوم بالداعوية ولا يتصور داعوية نحو الفعل في النواهي فلا محالة الدعوية نحو الترك هي أصل المغالطة هنا. التكليف قد يكون على نحو الدعوية وقد يكون على نحو الزاجرية، والزاجرية تتصور نحو الفعل.
وثانيا من العجيب أن يقول إنه في النواهي وإن كانت المفسدة في الفعل، لكن لأن مضروبية الفعل مساوقة
لمحبوبية الترك كان النهي شنو؟ طلبا للترك. فإذا كان كلاهما حاصل، أي كما أن هناك محبوبية للترك هناك مبغوضية للفعل، فتفسير النهي بأنه طلب الترك دون الرجع عن الفعل ترجيحا الأمر المتكور كلاهما موجود في النواهي كما يوجد مبغوضية للفعل كأن فيه مفسدة توجد محبوبية للترك، فتفسير النهي بأنه طلب الترك مع وجود كلا الأمرين من دون تفسيره به أنه الردع عن الفعل ترجيع بلا مرجع. النظرية الأخيرة ما ذهب إليه سيدنا قدس سره في المحاضرة، وهو أن حقيقة النهي اعتبار المحرومية في ذمة المكلف، فكما أن الأمر اعتبار الفعل على ذمة المكلف فإن النهي اعتبار حرمان الفعل على ذمة المكلف. وقال لأن الحرمة والنهي تنشأ عن مفسدة في الفعل، فبما أنها تنشأ عن مفسدة في الفعل فالمناسب لمفسدة الفعل هو اعتبار
الحرمان عن هذا الفعل على ذمة المكلف. بل اعتبر هذا لابن خلف اعتبر هذا المعنى اللغوي للنهي، وأن المعنى اللغوي لكلمة النهي والمعنى اللغوي لصيغة لا تفعل هو اعتبار حرمان الفعل على ذمة المكلف، مع أن هذا مدلول تصديقي يحتاج إلى قصد وجد ولا ربط له بالمجاليل اللغوية، ولكن وهذا التفسير كما ترى ما درست المعالم يقول كما ترى وهذا التفسير كما ترى، أولا بأن المرتكز العرفي لا يلتفت إلى وجود ذمة واعتبارا على تلك الذمة، وأن هذا الاعتبار في طرف اعتبارا للفعل وفي طرف آخر اعتبارا للحرمان، فإن كل ذلك معان قانونية تحتاج إلى تدخل من العاقل وليست هي الحقيقة العرفية التي لا التفات فيها إلى وجود ذمة واعتبار على تلك الذمة. وثانيا لو سلمنا بأن هذا أمر عرفي مو أمر عقلي ولا يحتاج إلى تأمل عقلي، هذا أمر عرفي، لو سلمنا بذلك فإن وجود مفسدة في الفعل لا تعين كون النهي هو اعتبار الحرمان عن الفعل على ذمة المكلف، بل لعله اعتبار الترك او لعله ابراز الكراهه او لعله الزجر مع الوعيد، نظريات اللي ذكرناها، مجرد وجود مفسدة في الفعل لا يعين تفسير حقيقة النهي بهذه النظرية الرابعة، إذ يحتمل سائر النظريات لمناسبتها لوجود شنو؟ مفسدة في الفعل. فالسبب واغتنم انتهى هذا الفصل، يأتي البحث الجديد في الانحلال وعدمه. الحمد لله.